يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافئا لمزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده. وبعد فهذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله، وتكميل ما فاته، وهو من أول سورة البقرة إلى آخر الإسراء، بتتمة على نمطه من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى والاعتماد على أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه، وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيه، وترك التطويل بذكر أحكام غير مرضية وأعاريض محلها كتب العربية. والله نسأل النفع به في الدنيا وأحسن الجزاء عليه في العقبة بمنه وكرمه. سورة البقرة جميعها مدنية بلا خلاف، سورة البقرة جميعها مدنية بلا خلاف، وعدد آياتها 286 آية. أما اسمها فتسمى البقرة وتسمى فسطاط القرآن، فسطاط القرآن لعظمها وبهائها وكثرة أحكامها ومواعظها، لكثرة ما فيها من الأحكام والفوائد والمواعظ تعلمها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنها بفقهها وما تحتوي عليه من الإيمان والعلم والعمل فيما في كم سنة؟ في 12 سنة. عمر بن الخطاب تعلم سورة البقرة في 12 سنة، أما ابنه فقد تعلمها في 8 سنين، ابنه عبد الله تعلمها في 8 سنين. يقول الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: سمعت بعض أشيائي يقول فيها 1000 أمر و1000 نهي و1000 حكم و1000 خبر. في سورة البقرة فيها 1000 أمر و1000 نهي و1000 حكم و1000 خبر. وقال عبد الله رضي الله تعالى عنه: إن لكل شيء سناما، وإلا سنام القرآن سورة البقرة. سورة البقرة قوله تبارك وتعالى، طبعا هنا أيضا نرد الإشارة إلى فضيلة سورة البقرة، هذا هنا يشجعنا على مزيد الاهتمام، واعلموا أن من تيسر له حفظ سورة البقرة سهل عليه ما عداه من القرآن الكريم. هذه من خطأ سورة البقرة، إذا يسر الله لك أن تحفظ سورة البقرة فإن كذلك تكون قد يعني يسر عليك أن تحفظها بعدها، كل ما بعدها يكون أسهل بتوفيق الله تبارك وتعالى، وإنه ليسير على من يسر الله عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مخابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. وأنصتوا جيدا للحديث الثاني، يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواد يحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حقرة ولا تستطيعها البقرة. لاحظ التضارب في الحديث، القرآن كله أولا ثم الزهروين ثم البقرة، فلا أكمل من البقرة، يعني إما تحفظ وتقرأ القرآن كله، وإن كان لابد دون ذلك فيكون الزهروين البقرة على عمران، فإن كنت لا تستطيع فعليك بسورة البقرة. وقوله اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، جاء في الحديث الآخر يعني وصف القرآن بأنه إيه؟ فإنه شافع مشفع وناحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. فالقرآن شافع مشفع، يعني القرآن إذا شفع في من يسكن تلاوته أو يحفظه فإن شفاعته لا ترد. هذا معنى شفع، ممكن يشفع ولا ترد شفاعته، لكن القرآن شافع مشفع، إذا شفع فيك يمكنك من عذاب الله تبارك وتعالى، كما تعلمون في بعض الصور منها مثلا سورة التبارك، سورة في القرآن ما هي إلا 30 آية ما زالت تحادث عن صاحبها حتى يعني أكله الله الجنة أو حتى غفر الله له. سورة تبارك 30 آية هي المانعة تمنع من عذاب القهر. فإذا القرآن الشفيع لأصحابه الذين تطول صحبتهم وتتوقف صلتهم بكلام الله تبارك وتعالى. اقرأوا الزهراوين يعني المنيرتين، الزهراوين يعني المنيرتين في إعجاز وفي وفرة الأحكام التي ضمنتها هاتان السورتان الجليلتان. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أحدتان أو غيايتان. الغياية ما أظلك من فوقك، ما أظلك من فوقك، أو كأنهما ترقان من طير طوال، أو كأنهما ترقان. الفرق هو القطعة من الشيء، الفرق القطعة من الشيء، أو أقرأ من الصفحة، أو كأنهما ترقان من طير طوال يحاجان عن أصحابهما يعني ليه الذين يحفظونهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. من البطلة؟ السحرة. ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. ما معنى لا تستطيعها البطلة؟ بعض ما قالوا لا يمكنهم حفظها، لا تستطيع السحرة أن يحفظ سورة البقرة. وبعض ما قالوا بل المقصود لا يستطيعها البطلة يعني لا يستطيع سحر البطلة النفوذ في من يقرأ سورة البقرة، لا يؤثر فيه سحر السحرة. هذا معنى لا تستطيعها البطلة أي لا تستطيع النفوذ في قارئها. وقال وهناك أيضا عن أحاديث كثيرة في فضيلة بعض الآيات من سورة البقرة كآية الكرسي والآيتين الأخرين من سورة البقرة نرجئنا إلى وقتنا بإذن الله تبارك وتعالى. قوله ألف لام ميم فسرها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى بأصح تفسير وأوجه التفسير، قال الله أعلم بمراده بذلك. خلاص البحث طويل، الله أعلم بمراده بذلك. ويقول القاضي كمعان ليس لهذه الأحرف المنزلة في أوائل بعض الصور معنى مستقيم بالفهم بالنسبة إلينا، بل إنها نزلت متقطعة وتقرأ كذلك. فيسر الله تعالى في القرآن كما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه نؤمن بها ونقرأها كما نزلت، ولكن ذلك لا يمنع من التماس الحكمة من نزولها هكذا. فهي تشير إلى الحروف الهجائية العربية التي بها نزلت آيات القرآن تعجيزا للعرب، تعجيزا للعرب، لأنهم زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم يأتي بالقرآن من عنده، وهم يعلمون أنه أمي لم يتعلم القراءة ولا الكتابة. فلو كان زعمهم هذا صحيحا لكانوا هم أقدر على الإتيان بمثله، بل بأحسن منه لأنهم أهل اللغة، لكنهم عاجزوا وبهتوا مع قيام التحدي إلى الآن. ولو استطاعوا لفعلوا، ثم إن سمعت الإن والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذا خلاصة كلام بعض العلماء، يعني جمع جميع الحروف الحروف المقطعة في أوائل السور. نعم أحسن. وحذف المقرر منها، يعني جمع ألف لام ميم مع حاء ميم مع عين شين قاف مع هذه الحروف المقطعة كلها في أوائل السور، حذف المقرر ثم كرر منها جملة. خرجت هذه الجملة التي ذكرها الأخ القابل نص حكيم قاطعا او سر، ولكن هذا في مجال الحجاج العلمي لا يعتبر دليلا علميا، زي حكايه انك تعد حروف كلمه القاضي تعتقد عن كلمه هي وتكون حق ان يعني كلمه 27 هذا ليس منهجا علميا واضح. وبعض الناس يقولون هذه اسماء للصور، وبعضهم يقول من اسماء الله تبارك وتعالى، لكن اختيار الإمام السيوطي رحمه الله تعالى هنا هو أفضل ما يقال، الله أعلم بمراده بذلك. لكن كما ذكرنا بعض العلماء أشار إلى أن هذه إشارة إلى إعجاز القرآن، والتأكد لأن أغلب سور القرآن التي تبدأ بالحروف المقطعة يليها مباشرة إشارة إلى القرآن الكريم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وهكذا ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى آخره. ذلك أي هذا، ذلك الكتاب يعني هذا الكتاب وهو القرآن الكريم. فيستعمل طبعا ذلك في الإشارة للبعيد، وتستعمل هذا في الإشارة إلى القريب. القرآن هنا قريب، فما السر في أن الله سبحانه وتعالى قال ذلك الكتاب إشارة إليه بالبعيد؟ السبب أن ذلك هنا تساوي هذا، هذا معهود في لغة العرب التقارب بين هذا وهذا، التقارب بالذات، يعني أن يقترب هذا في موضع هذا وهذا في موضع هذا. مثلا قوله تبارك وتعالى ذلك عالم الغيب والشهادة، ذلك معناه هذا، كذلك في قوله وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم، تلك بمعنى هذه، كذلك تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، بمعنى هذه أنها قريبة. كذلك يستعمل العصر، يستعمل هذا مكان ذلك، مكان بعيد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في تنبؤه برسول بعض الصحابة البحر المجاهدين في سبيل الله، قال فيهم يركبون سبج هذا البحر، والمقصود ذلك البحر، فهنا استعمل هذا بمعنى المكان ذلك. فالمقصود ذلك الكتاب يعني هذا الكتاب. ومن قال بل ذلك إشارة للبعيد على ما هو عليه الأصل، يعني صار هذه إشارة إلى بعد درجته وعلو منزلته في الهداية والشرف. ذلك الكتاب ما هو الكتاب؟ القرآن الكريم. ولا يصح خلاف هذا، لا يصح أبدا أن يقال إن القرآن مشار مقصود به، إن كلمة الكتاب مشار بها إلى التوراة أو إلى الإنجيل، فهذا لا يقبل حال من الأحوال أن يقول قائل ذلك الكتاب إشارة إلى التوراة أو إلى الإنجيل، بل هي إشارة إلى القرآن الكريم. ذلك إلى هذا الكتاب يعني الذي يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم، لا ريب فيه، لا ريب فيه يعني لا شك فيه، ريب مصدر راغمي، راغمي، والريب هو خلق النفس واضطرابها، وتعمل في معنى الشك مطلقا أو مع تجمع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فمعنى قوله لا ريب فيه يعني لا ريب ولا شك في أنه نزل من عند الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن العرب مع بلوغهم الفصاحة إلى النهاية عجزوا عن معارضة أكثر صورة منه، وقد بلغت حجته في الظهور إلى حيث لا يجوز للعاقل أبدا أن يرتاب فيه، لا أنه لا يرتاب فيه أحد أصلا، يعني لا ريب فيه عن العاقل الذي يعي ويفهم لا يرتاب في القرآن، بل عاقل، لكن العقل فيه آفة وفيه مرض، فهذا هو الذي يرتاب. فمش معنى ذلك أنه لا يرتاب أحد في القرآن، لأن الواقع أن الكفار يرتابون في القرآن، وضع المقصود من العاقل الذي يعي ويفهم آيات الله ويتدبر لا يقع أبدا في هذا يعني الريب. قال بعض العلماء لا ريب فيه، قالوا هذا خبر بمعنى اللازم، يعني لا ترتابوا فيه، غيره الخبر والمراد به الإنشاء، يعني لا ترتابوا فيه. ومن الشراح من يقف على ريب، يعني يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني ذلك الكتاب لا شك فيه هدى للمتقين. أيهما أولى؟ أن نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أم أن نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين؟ أيهما أولى؟ نعم، لما تقول ذلك الكتاب لا ريب وتقول فيه هدى، فيه هدى، لما تقول هو كله هدى أقوى. ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني لا شك فيه أنه منزل عند الله، فيه هدى لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني هو كله هدى، فهي أقوى من أن تقول فيه هدى. أين ولذلك قال العلماء الوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى لقوله تعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ولأنه يصير قوله هدى ثقة للقرآن كله، وذلك أبلغ من كونه فيه هدى، لكن هو كله هدى للمتقين. أين يقول لا ريب لا شك فيه أنه من عند الله، وجملة التي خبر مبتدأه ذلك، والإشارة به للتعظيم، هدى خبر ثاني أي ذلك الكتاب، لا رد فيها لا قبر في الأول. هدى للمتقين خبر ثاني. هدى للمتقين المقصود أنه هاد للمتقين. وبعض العلماء قالوا يحتمل هدى أن تكون مرفوعة عن النعم أو أن يكون منصوبا على الحال. هدى للمتقين مرفوعة على النعم أو منصوبا على الحال. وطبعا قوله تبارك وتعالى هدى للمتقين يقول هنا الطائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك النار. ولذلك سموا المتقين لأنهم يعملون الأعمال الصالحة يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي حيث يحياهم ذلك عذاب النار. وأصل التقى في اللغة مع كلمة التقوى في اللغة أصلها قلة الكلام. التقوى في لغة أصلها قلة الكلام. ومنه قول القائل التقي ملزم. التقي ملزم يعني لا يتكلم كثيرا. ثم هنا ملاحظة مهمة جدا قوله تبارك وتعالى هدى للمتقين. هدى للمتقين نسأل أول سؤال ما نوع الهدى هنا؟ هداية الإرشاد والدلالة؟ هذا صحيح؟ نعم تفضل. نعم هداية التوفيق والتثبيت. ما الدليل؟ للمتقين كانت التوضيح الشرح التفصيل إقامة الحدود المناظرة لتوضيح الحق هذه هداية. هذه يقدر عليها الرسل وأتباع الرسل. الرسل وأتباع الرسل يعني يوصفون بأنهم هداة من هذه الحيثيه. ما يعني الشاهد على الدليل من ذلك على ذلك من القرآن أو النموذج من القرآن فكان لا تهدي. أنت قلت إنك لا تهدي من أحبابك في هداية إيه؟ هداية أخرى. لكن إنك لا وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم يعني توضح وتبين وترشد. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هذا يوم معنى بينا وأوضحنا وأرشدنا اللي هي بيان الحق من الباطل. كذلك قوله تبارك وتعالى في سورة الرعد ولكل قوم هاد. ولكل قوم هاد يعني يبين ويرشد ويوضح ويفهم ويجادل يعني عن الحق. فمعنى هذا النوع من الهدى هداية الضال لهذا المعنى باعتبار أنه أرشد إلى الحق. سواء حصل له الاتباع أم لم يحصل. النوع الآخر من الهدى هو خلق الله تبارك وتعالى الاتباع في خلق العبد. لأن يمكن الإنسان يرى الحق ثم لا يوفقه الله تعالى لاتباعه كاليهود والنصارى الذين عرفوا الرسول عليه السلام كان يعرفون أبنائهم ويعرفون أنه رسول من عند الله كما كان يعرف أبو طالب أنه رسول من عند الله كما كان يعرف فرعون أن موسى رسول من عند الله قطعا ما في شك في هذا لكن جحدوا واستكبروا وعاندوا. فهذا هداه موسى من حيث البيان والإرشاد والتوضيح لكن هل وفقه الله باتباع هذا الحق؟ أن خلق في قلبه إرادة ذلك الحق وثبته وصوره هذه فضل من الله تعالى يختص به يعني إلا ما يختص به عباده الصالحين. فإذا الهدى الآخر من الهدى هو خلق الله تعالى الاهتداء في قلب العبد. يقول تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتدي. وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت. فقال تعالى من يهدي الله فلا مضل له. إذا قلنا هنا في تفسير قوله تعالى هدى للمتقين إن هذا فيه اختصاص للمؤمنين اختصاص بالمؤمنين فدل على أن الهداية الخاصة وليس هداية البيان والإرشاد هداية التوفيق والتنزيل وخلق حب الحق والانقياد في قلب هذا العبد وهذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى. قوله تبارك وتعالى هدى للمتقين. هدى للمتقين ما مفهوم المخالفة بالنسبة لهذه الآية؟ ما مفهوم هذه الآية؟ هدى للمتقين مفهومها ايه؟ نعم صحيح. نعم يعني أن غير المتقين هذا القرآن ليس هدى لهم إنما هدى لمن؟ للمتقين. فغير المتقين ليس هذا القرآن هدى لنا. هذا مفهوم. هل صرح لهذا المفهوم في آيات القرآن الكريم؟ تؤكد هذا معنى الذي استنبطناه من مفهوم قوله هدى للمتقين ده المنطوق. مفهومها أن هذا القرآن ليس هدى للكافرين أو المتجرين غير المتقين. طيب ما الدليل على أن هل هناك آيات صرحت في القرآن الكريم بهذا المفهوم؟ نعم، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. الآن تقول إيه؟ نزلت الآن أولا أحسنت. قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر ثقل وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. آية أخرى، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أي نعم. ويقول تبارك وتعالى أيضا إنما أنت منذر من يخشاها. هل الرسول صلى الله عليه وسلم فقط أنذر من يخشى الساعة أم أنذر جميع الناس؟ أنذر جميع الناس، لكن لما كان الذين ينتفعون بإنذاره هم المؤمنين المتقين عبر بذلك في قوله تعالى إنما أنت منذر من يخشاها. ويقول تعالى إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب، مع أنه كان نذيرا للعالمين صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يسترسلون وأما الذين كفروا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ويقول تعالى وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فهؤلاء الكفار كلما تزيد يزيد نزول القرآن كلما يزداد طغيانا وكفرا. فليس هذا المعنى هداية لغير لهؤلاء، إنما هو هداية فقط لمن للمتقين. هداية هنا ليست بمعنى الأول هداية، إنما هداية خلق إرادة الحق والتوفيق إليه وتسديده. فالقرآن في نفسه هدى لكن لا يناله إلا الأبرار. كالدواء، الدواء الموضوع في الصيدلية. بعض الناس تأخذه وتنتفع به والبعض الآخر يعرض عنه وبالتالي لا يكون سببا في شفائه وضعف مرضه. فهل إعراض هؤلاء عن التداوي بالمرض بالدواء يقدح في أنه دواء للشفاء ومن سبب الشفاء؟ لا يقدح، لكن الذي يتعاطاه هو الذي ينتفع به. فلذلك القرآن هو هدى حتى للكفار لكن لا ينال ولا ينتفع به إلا الأبرار. يقول تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وهدى ورحمة للمؤمنين، هدى للمتقين. ثم بيّن تبارك وتعالى من هم هؤلاء المتقون.